والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم، إنك على كل شيء قدير. لتعجيل فرج المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. روى الصدوق في الخصال عن كميل بن زياد النخعي، وكذلك في كمال الدين ضمن روايات ضمن أسانيد متعددة، قال: خرج إلي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ بيدي وأخرجني إلى الجبان، أي الصحراء، والجبانة والجبان، وجلس وجلست، ثم رفع رأسه إلي فقال: يا كميل، احفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاح، وهمج رعاع، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنمر العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: إنها هنا، وأشار بيده إلى صدره الشريف، إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حمله، بلى أصبت لقنا غير مأمون، يستعمل آلة الدين في الدنيا، ويستظهر بحجج الله على خلقه وبنعمه على عباده، ليتخذه الضعفاء وليجة من دون ولي الحق، أو منقادا لحملة العلم لا بصيرة له في أحنائه، أي في أطراف العلم، يقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، فمنهوم باللذات سلس القياد، أو مغري أو مغرما أو مغرم حسب نهج البلاغة بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين، أقرب شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه، اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجة ظاهر أو خاف مغمور لئلا تبطل حجج الله وبيناته. اللهم صل على محمد. يوم الثلاثاء الفائت استشهد في جزيرة سترة في البحرين الحاج حسن عبد الله علي أحمد 59 عاما، متأثرا باستنشاق الغازات الخانقة التي لا تزال تلقيها قوات القمع بين البيوت بلا أي مراعاة لمخاطرها المتوالية، والتي أسفرت في السابق وفي مرات كثيرة عن استشهاد العديد من كبار السن، الشيخ والشيخة، بل حتى الرضيع والجنين الذي في بطن أمه. في نفس يوم الثلاثاء الفائت انفجرت عبوة تحت حافلة تقل زوارا شيعة في منطقة ماسونغ قرب بلدة كويتة باكستان، أسفر ذلك عن استشهاد ثلاثة وجرح الآخرين. في وقت سابق وقريب أيضا وقعت عدة حوادث استهدفت الشيعة في باكستان، يشير إلى حادثة واقعة واحدة فقط في 1/9، حيث قام مسلحون قرب مدينة كويتة باعتراض حافلة قرب منطقة هزار غانجي، وأنزلوا 5 من ركابها الشيعة يعملون باعة خضار وأردوهم قتلى إلى أرواح الشهداء الفاتحة. بعد الفيلم المسيء لرسول الله صلى الله عليه وآله، إحدى الصحف الفرنسية قامت أيضا بنشر صور مسيئة لرسول الله والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يأتي هذا في ظل تنامي اعتراض المسلمين على هذه الإساءة لنبيهم الأعظم صلى الله عليه وآله. هذه الإساءات كما تلاحظون مركزها الغرب، وتنتقل بين هذه الدول، مرة في هولندا، ومرة في بريطانيا، ومرة في الدنمارك، ومرة في السويد، ومرة في أمريكا، وهكذا تنتقل بين هذه الدول بين حين وآخر. ويبدو أن الغرب مصر على إثارة هذه القضية بين حين وآخر. بعض الدول الغربية تستنكر، تقول نحن نستنكر الإساءة ولكن هناك حرية تعبير، والبعض حتى لا يستنكر هذه الإساءة ويقول بأنه يبررون مثل هذا التصرف، مع أنه يثير المسلمين أجمع، يبررون لمثل هذا التصرف. بعضهم يقول بأن نحن لا نسيء إلى المسلمين ولكن نبيهم مختلف، يعني لا يهم أن أثرنا تحدثنا وأسأنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن لا نسيء إلى المسلمين. وبعضهم يقول هذه حرية تعبير، أيا كانت يريد أن يتحدث الإنسان بما يحب، ويعتبرون أن حرية التعبير هذه مقدسة فوق كل شيء. طبعا هذا ادعاء. يظهر لأن الغرض من كل هذا هو تطويع المسلمين لكي يقبلوا بالإساءة إلى نبيهم، يعني بحيث يصير الأمر مألوف أن الإساءة هذه تعبر عن حرية التعبير، ويجب عليكم أيها المسلمين أن تعتادوا على هذا الوضع، تعتادوا على هذا الوضع، هذه حرية التعبير وهذه طريقتنا. ويريدون أن يحملون مفهومهم للإساءة وحرية التعبير المسلمين جميعا. في الحقيقة منشأ هذا التطويع يعود إلى جهتين في تقديري. الأول هو ضعف المسلمين أنفسهم، والأمر الآخر هو شعور الغرب بالتفوق، بحيث أنه لا يعتني، يعني يقول ما قضية ما تعنيني الآن، أنا أفعل ما أحب ولا تعنيني النتائج. حتى أنه القضية يعني بالنسبة لهم إلى هذا الحد أن فرنسا وكما تعلمون عطلت مدارس يوم كامل، عطلت مدارس يوم كامل لأنه قالت أنا حرية التعبير ونريد ننشر هذه الصور المسيئة. يعني حتى لو تتعطل المدارس يوم كامل، مع أن هذه بالنسبة لهم ليست قضية بسيطة، ولكن لتتعطل المدارس، ولكن هذه حرية التعبير بالنسبة إلينا. الغرب يعيش الجهل والتناقض في سلوكياته، يعني حينما يكون له موقف بالنسبة للإساءة إلى اليهود ولديه موقف آخر بالنسبة للإساءة المسلمين، تفسيرهم للإساءات وغير ذلك. الآن لا أريد أخوض هذا، الكل يعلم حجم التناقض الموجود عندهم في الجهل والتناقض. ولكن الغرب يستشعر الاستعلاء. أما المسلمون، ولأن هناك ردة فعل يجب أن تكون في مقابل هذا، المسلمون يعيشون الجهل ويعيشون التناقض ويستشعرون الضعف، يعني يجتمعون مع الغرب في الجهل والتناقض، ولكن الغرب يشعر بالاستعلاء، ولكن المسلمين يستشعرون الاستضعاف وهم يشعرون الضعف في أنفسهم. وأنا أريد أن أعرج بالنسبة لكم بالنسبة إلى هذا الأمر. هذه الأمة التي تريد أن تستنكر إساءات لنبيها الأعظم صلى الله عليه وآله تحصل بين فترة وأخرى، بين فترة وأخرى، كم شهر كم ما أدري كذا تحصل إساءة. هذه الأمة لا تستنكر الإساءات المستمرة لنبيها في كتب، في كتب المسلمين. هناك إساءات بين فترة وفترة، وهناك إساءات مستمرة. المسلمون لا يبررون هذه الإساءة، يعني يكتفون يبررون مثل هذه الإساءات، يعتبرونها أمرا مبررا في الإساءة إلى نبيهم صلى الله عليه وآله. حينما يقولون ويروون حديثا ويقولون هذا متفق على صحته، أنه الشيطان يخاف من صحابي ولا يخاف من رسول الله صلى الله عليه وآله، أو حينما يروون ويتفقون على تبرير هذا الوضع ويقولون بأنه من قال للنبي صلى الله عليه وآله هجر، هذا كان عمله مبررا، له تبرير في أن يقول لرسول الله يهجر، مبرر هذا الفعل. هذا الجهل والتناقض، هذا الجهل والتناقض في سلوكنا. أيضا من يسب أهل بيت النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لاحظ الموقف متفاوت. البعض كما في كتب الصحيح يقولون هذا يسيء ولكن صاحب دين وسنة، صاحب دين وسنة. أنا لا يعنيني أصحاب هذا الفكر، وفي الحقيقة حتى تكون لهم كلمة أولا يجب أن يصحوا فكرهم وسلوكهم ويرفعوا التناقض عن أنفسهم، هذا أول خطوة، الخطوة الأولى هنا. بالنسبة إلى شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذا أشرت إلى ذلك وأؤكد مرة أخرى، إذا كان بعض المسلمين يقول بأنه من يسيء إلى أهل البيت من السابقين، من يسب ويروي الأحاديث يقولون هذا ثقة وصاحب دين وسنة ولكنه ناصبي، بالنسبة لنا كشيعة أهل البيت عليهم السلام الوضع يختلف. نحن نعتقد بأن هذا الناصبي كمن يسب النبي صلى الله عليه وآله، من يسب أي نبي من النبي وأي نبي من الأنبياء هذا مستحق للقتل، كذلك الناصب إلى هذا الحد بالنسبة إلينا، هذا فقهنا يقول ذلك. إذن نحن كشيعة أهل البيت موالين لدينا مسؤولية أيضا في الدفاع عن أهل البيت عليهم السلام عندما يتعرضون للإساءة. ليس من المقبول أنه أقول أنا في هذا الموضوع أنا لا أتدخل، لأنني حينما أدافع عن أهل البيت البعض يستثير وما يعجبه، البعض ما يعجبه، أو مثلا حساسية تكون عند البعض عندما أدافع عن أهل البيت عليهم السلام. هذا الضعف أيضا لدينا نحن كشيعة، في بعضنا يوجد هذا الضعف، يجب أن نرفع هذا الضعف على أنفسنا، أن نكون مرفوعي القامة حينما ندافع عن أهل البيت عليهم السلام، أن نكون مرفوعي القامة، وأن نؤمن بأن عزنا وفخرنا في الدنيا والآخر هو الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت، وأنه لا كرامة لنا ولا للأمة إلا بالدفاع عن النبي وعن أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. مسألة فقهية ثم أتطرق إلى موضوع الخطبة. ذكرت في الأسبوع الفائت أن الفقهاء ذكروا أنه المصلي يجب أن يصلي بملابس طاهرة، ويجب أن يكون بدنه وملابسه طاهر، ولا يجوز أن يصلي بالبدن أو الثياب النجسة، وإذا صلى تبطل صلاته إلا في أربعة موارد: دم الجروح والقروح حتى تبرأ، الدم في البدن واللباس إذا كان أقل من الدرهم ضمن أربعة شروط بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه أشرت إليها، الملبوس الذي لا يستر العورتين كالجورب والحزام بشرط أن لا يكون متخذا من نجس العين أو الميتة، نجس العين كالكلب والخنزير على سبيل المثال أو الميتة، والرابع وختمت به في الأسبوع الفات المحمول المتنجس وهو على قسم ذكرت، قسم لا يستر العورة كالسكين المتنجس أو المنديل المتنجس، هذا قلنا بأنه لا بأس بالصلاة به، منديل الصغير مثلا على سبيل المثال، هذه المحرمة هذه متنجسة وأضعها في جيبي لا بأس بالاتفاق، وقسم منهم قسم من المحمول المتنجس يستر العورة كالغترة على سبيل المثال، وذكرت بأن أغلب الفقهاء يقولون أن المحمود تنجس تصح الصلاة فيه، عند السيد الخميني لا تصح الصلاة فيه على الأحوط وجوبا. بالنسبة إلى هذا المحمول المتنجس، هل هناك شروط بالنسبة إليه؟ عند السيد الخوئي والميرزة التبريزي والشيخ الوحيد يقولون لا تجوز الصلاة في المحمول المتخذ من نجس العين، محمول متخذ من نجس العين من كلب الخنزير، يعني إذا مثل محفظة كانت منها من جلد الخنزير أو من الميتة، إذا جزمت بأن هذه ميتة أيضا لا تصح الصلاة في المحمول، محفظة متأكد بأنها متخذة من ميتة، ومن أجزاء ما لا يؤكل لحمة أيضا نفس الشيء، أجزاء ما لا يؤكل لحمة إذا علمت بأن هذا من جلد حيوان لا يجوز أكل اللحمة، مثلا نفترض جلد الفيل على سبيل المثال. عند السيد الخميني يقول بأنه لا يجوز أن يكون من نجس العين أو من الميتة، لم يتعرض أجزاء ما لا يأكل اللحمة. عند السيد سستان يقول الصلاة جائزة حتى يعني سواء كان من الميتة أو ما لا تحل أيضا ما تحل الحياة من الميتة أو ما كان من أجزاء ما لا يأكل اللحمة، ما كان أجزاء، هذا عند السيد بأنه يجوز. نعم ذاكر بأنه إذا كان على نحو نفس الأجزاء كانت على البدن واللباس ينبغي أن يلفها بقارورة بحيث لا تلامس البدن بشكل مباشر. يأتي مورد الابتلاء العام بالنسبة إلى، وأرجو الدقة إن شاء الله، اسمحوا لي دقائق حتى أنتقل عن المسألة الفقهية. بالنسبة إلى مورد الابتلاء العام وهو الحزام أو الجلد، المحفظة الجلدية إذا كانت مشكوكة التذكية، لدينا لحظه قلت بأنه الملبوس إذا كان من ميتة الكل متفق بأنه لا يجوز، فإذا الحزام علم بالنسبة إذا كان متخذا من الميتة فبالاتفاق الملابس بأنه لا تصح، مثلا الجاكيت أو أي شيء، هذا أمر. بالنسبة إلى المشكوك، مشكوك التذكية إذا كان لا يستر العورة، ذكرت أيضا كالحزام إذا علمت بأنه ميت أيضا لا يجوز لبسه. أما إذا كان معلوميتي، أما إذا كان مشكوك التذكية يعني أنا أحتمل بنسبة 20% بأن هذه المحف بأن هذا الحزام الجلدي المصنوع من في إيطاليا أن جلده مأخوذ من تركيا، أحتمل بنسبة مثلا 20%، طبعا نسبة 2% لا يؤخذ بها، يعني احتمال ولو معتد خلينا نقول 10-20%، عندي هذا الاحتمال أنه بسبب التجارة فهذا مشكوك التذكية. بالنسبة إلى مشكوك التذكية ما هو حكمه؟ على رأي السيد الخميني وعلى رأي الشيخ الوحيد لا تجوز الصلاة في حكم الميتة، حكم الميتة. على رأي السيد سستان يقول تصح الصلاة فيه، هذا بالنسبة إلى هذا الحزام. طبعا عند السيد الخوئي وكذلك عند الميرزة التبريز وكذلك عند السيد سستان يقولون بأنه عند السيد سستان هؤلاء الثلاثة يقولون هذا أيضا طاهر، يعني إذا لامست الرطوبة لا تحكم عليه بالنجاسة. أما عند السيد الخوئي الشيخ الواحد يقول نجس، بالإضافة لا تجوز الصلاة فيه هو يعتبر نجس، فالحذاء إذا كان مشكوك التذكية ولبسته وتعرقت رجلك تعتبر رجلك ماذا؟ متنجس، أما بالنسبة إلى المحفظة، المحفظة الجلدية ذكرت عند السيد سستاني بأنه يجوز الصلاة حتى لو كانت ميتة، أما عند الآخرين عند السيد الخميني والشيخ الوحيد بأنه لا يجوز أن تحمل في جيبك محفظة مشكوكة التذكية، حكمها حكم الميتة، كما أن الميتة لا تجوز كذلك مشكوكة التذكية. أما موضوع الخطبة وإن شاء الله أحاول ضمن دقائق أختصر الحديث، الحديث الذي صدرت به الخطبة، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقسم الناس إلى ثلاثة أصناف: عالم رباني وليس أي عالم، هو يريد من الغرض من هذا هو الحصر من هذا التصنيف إن حصر يعني ينحصر أمر الناس في ثلاث: عالم رباني. وقع كلام بأن المقصود من العالم الرباني هم هل هم أئمة أهل البيت عليهم السلام أو المقصود لا غير الأئمة عليهم السلام. بلا شك طبعا حتى لو قلنا بأن المقصود غير الأئمة، الأئمة عليهم السلام هي الرتبة الأعلى وهم المعصومون. البعض لديه يميل أن المقصود العالم الرباني هو الأئمة والبعض لا، ومحل الكلام هو على الاتجاه الثاني وهو أن يشمل كل شيء، ولعل بعض القرائن تشهد بذلك، منه الفقرة التي صدرت بها الخطبة. أمين عليه السلام يقول بعد أن يصنف الناس ثلاثة يقول بأنه لا تخلو الأرض من حجة لله عز وجل، إما يكون ظاهر أو خاف مغمور، وهو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولدينا في الروايات تأكيد على اتباع العالم الرباني وأن العلم يؤخذ منه وليس من كل أحد. لاحظوا في الحديث الذي يرويه الكافي عن الإمام الكليني في الكافي عن الإمام الكاظم صلوات الله السلام عليه: يا هاشم نصب الحق لطاعة الله، لأجل يطاع الله نصب الحق، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم تكون، والعلم لا يحصل الإنسان إلا بالتعلم، ما لا يأتي العلم للإنسان يجب أن يتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني. هذا الصنف الأول الذي يؤخذ منه العلم. الصنف الثاني: متعلم على سبيل نجاه، أن يأخذ العلم من عالم رباني يكون متعلم على سبيل نجاه، إذا أخذه من غيره، إذا أخذه من عالم غير رباني يدعو الناس إلى نفسه، هذا لا يكون متعلم على سبيل نجاه. إذا يأخذه من يقول أنا وأنا، لا، هذا لا يحصل، لا يصل النتيجة، يجب أن يأخذه من عالم رباني. العالم الرباني غرضه أن يصل الناس إلى الحق حتى لو ابتعد الناس عنه، لأن الغرض هو إيصال الناس إلى الحق. والمتعلم على سبيل النجاة يتبع الحق، العمدة هو أن يعرف الحق وأن يتبع الحق، ما يهم ماذا يفعل الآخرون، قلوا أم كثروا، ابتعدوا عن الحق أم لم يبتعدوا، المهم أكون على هذا السبيل، سبيل النجاة. البعض يريد أن يلاحظ أنه مثلا من هو الحزب الغلاب تعبيرهم كما في السابق وحتى في يومنا هذا، الحزب الغلاب من هو؟ مع الحزب الغلاب، إذا الوضع تغير عليه وأراد أن يتبع الحق والحزب الغلاب من طرف آخر، لا لا، أنا أفضل أنه أداري الحزب الغلاب. هذه طبعا مأساة في الحقيقة ونعاني من واقعنا منها. متعلم على سبيل نجاة، النجاة أيها الأحبة، إن شاء الله دقيقتين أختم الحديث. من يريد أن يكون على سبيل النجاة أيها الأحبة، المطلوب لاحظوا في سبيل النجاة ليس على مستوى الفرد فقط، أنا أضمن نفسي أيضا على مستوى المجتمع، الأقرب فالأقرب، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ثم كذلك أن تكون الحركة الإيمانية كمجتمع متجه، لأن الحركة الإيمانية إذا كمجموع ابتليت لا سمح الله لم تكن على سبيل النجاة تجرف معها الآخرين يتيهون. لاحظوا أيها الأحبة، أنا أحب أشير إلى نقطة مهمة جدا. أنا حينما أكون متعلما على سبيل النجاة ولا أكون من القسم الثالث الذي هو الهمج الرعاء، الهمج كجمع همجة، والهمجة هي الذباب الصغار اللي حينما تجتمع على الحيوانات، على عند عيون الحيوانات، تلاحظون كيف يجتمعون على الحيوان، هذا هو الهمج، يعني المقصود هو السفلة والصغار. والرعاع جمع رعاعة وهم السفلة، من السفلة المقصود، همج الرعاع أتباع كل ناعم. إذا أريد أنا أن أكون متعلما على سبيل النجاة ولا أكون من القسم الثالث، أولا يجب أن أتصف، لاحظوا، أن أتصف بصفات المتعلم على سبيل النجاة. أنا حينما أكون مواليا لأهل البيت عليهم السلام أنا على سبيل النجاة، ولكن لاحظوا أيها الأحبة، المطلوب أن أكون على سبيل النجاة مو فقط في أصل الولاية، بل في كل شيء، في كل ما أوصوا به، يعني في كل أموري، في كل مورد يكون في حق وباطل، في كل مورد، مو أنه أنا أتبع أهل البيت عليهم السلام أواليهم، ولكن في مورد ما هذا المورد أتبع الباطل له. وهنا التحذير يأتي في بعض الروايات، البعض مثلا يقول أنا كما تحذر بعض الروايات علامات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تؤمن خان. يقول نحن نجد بعض المؤمنين كذلك، ونعم، ولكن هذه صفة نفاق. نحن لا نقول عن هذا الشخص بأنه هذا منافق، نقول في صفة نفاق. المؤمن يجب أن لا تكون في صفة النفاق، أن لا تكون في صفة الباطل، حتى لو كان على طريق أهل البيت عليهم السلام. إن شاء الله هم ينقذونه، لا يقصرون، ولكن لا سمح الله إذا ترسخت صفات النفاق في الإنسان وكثرت وترسخت في النفس، يمكن لا سمح الله تكون عاقبة الإنسان سوء، ويصير منافق لا سمح الله. وهنا الإنسان يجب أن يحذر على نفسه. إذن من يريد أن يكون متعلما على سبيل نجاة يجب أن يزيل الصفات السيئة عن نفسه، وأيضا هو ينجو بنفسه، وأيضا يسعى أن يحرك المجتمع ككل لكي يكون على سبيل النجاة. لأنه في كثير من المواضع هذا ما نلمسه في واقعنا، حينما بعض الحركات المنتسبة إلى الدين في الحقيقة تفضل مصالحها على الدين، تفضل مصالحها على الدين، هنا المجتمع الإيماني يبتلى، وبعض المؤمنين في الحقيقة يتيه، لأنه لم يعرف الحق بشكل صحيح ولم يأخذه من المنبع الصحيح. ولهذا وصيتي أيها الأحبة، وأختم بها، أولا أن نعرف الحق. حينما تأتيني رسالة بالواتساب، أول شيء أخذها وأنشرها، أول شيء أشوف شنو فيها، يمكن فيها دعوة إلى تقليد من ليس أهلا للتقليد، يمكن فيها الدعوة باطلة حتى ما فتحتها، يمكن فيها الرابط لا سمح الله فيها أشياء محرمة، مو يأتيني أي شيء وأنشره. أولا مسؤوليتي أن أتثبت، أن أعرف أولا من هو العالم الرباني الذي يؤخذ منه الدين، ثم بعد ذلك في كل مورد أتثبت حتى أكون على سبيل النجاة. أما إذا لم أسلك هذا السبيل لا سمح الله أكون من القسم الثالث، همج رعاع، همج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، ريح تأخذهم يمينا وريح تأخذهم شمالا، ولا يتبصرون. حينما نريد أن نتبصر في الدين علينا أن نتثبت وأن نعرف ممن نأخذ منهم الدين، وهم مراجعنا العظام المشهود لهم بالصلاح والعلمية في الحوزات العلمية. اللهم بصرنا بديننا، اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وامتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اجعلنا بينهم السالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم فرج عن جميع المؤمنين لا سيما المسجونين منهم والمرضى، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المبارك.